أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القادر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن صوف الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتحلى مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غرزت في الأيك سجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أتربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الداب، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحم ولا أنساب ولا مصالح بيننا، أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود إلى سلسلة وصمدت النار، هذه السلسلة موعدنا مع الحلقة التاسعة منها بإذن الله تبارك وتعالى، وعنوان هذه الحلقة بأمر الله وإذنه وفضله ومنه وكرمه، عنوانها هو المثنى والأمتار الأخيرة. سيدنا المثنى بن حارثة خالد بن الوليد الثاني أو ثعلب الصحراء رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل أو التابعي في أقوال بعضهم، هذا الرجل الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام، ومن ثم من الله على الإسلام بالمثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه أرضاه، فكان نعم الخلف لنعم السلف، كان خلفا لخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، واستطاع أن يمحو أثر هزيمة الجسر. طبعا الجسر كان في مكان اسمه المروحة، بعد 16 معركة انتصر المسلمون فيها، انكسر المسلمون في معركة الجسر، مات 3000 رجل، لكن من الله عز وجل على المسلمين بسيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، والذي أمده عمر بن الخطاب بأمداد من قبيلة بجيلة ومن الأزد ومن غيرهم، فكان تعداد المسلمين قد وصل إلى 9000 رجل، كانوا يقاتلون حوالي 120,000، 120,000 هؤلاء هزمه المسلمون وقتلوا منهم 100,000. يعني أخواني بعد كل اللي أنت بتتكلم فيه ده كله ما كملناش لسه 50-60 يوم، أو ما كملناش 70 يوم، يعني أنت بتتكلم حتى أن أنت لم تكمل ولم تتم ثلث العام، لسه ما كملتش ثلث سنة. ففي هذا الثلث قتل المسلمون 500,000 رجل من هؤلاء المجوس ومن هؤلاء الفرس. لما كان المسلمون أبطالا ما كان أحد يخشاهم، لما كان المسلمون فرسان على خيولهم يمسكون بالسيوف يوهبون عدو الله، ما كان لأحد من هؤلاء أن يرفع بالكفر رأسا. فخمسمائة ألف واحد ده عملية تقريبية، يعني هم ممكن يكونوا أكثر من الخمسمائة بعشرين بثلاثين ألف باربعين ألف كمان، يمكن يكون العدد أكثر. فالعملية التقريبية هذه تقول أن خمسمائة ألف من جنود المجوس قد لقوا مصرعهم هم نصارى العرب على يد المسلمين، وأيضا سيدخل فيهم بعض الروم، لأن ده حصل في سنة 13 لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قاتل الفرس ونصارى العرب، وقاتل أيضا الروم في معركة الفرات اللي قتل فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه 100 ألف من أصل 150 ألف من هؤلاء. والمسلمون ما كانوا من خشب ولا كانوا من حديد ولا كانوا من صفيح، وإنما كان المسلمون يومئذ من لحم ومن دم، لكنه الإيمان إذا خالط القلوب وإذا خالطت بشاشته القلوب، لأن الإيمان يا أخواني لما بيدخل إلى هذه القلوب يصبح الواحد وكأنه البحر الهادئ الخضم الذي لا تقف أمامه صخرة ولا تقف أمام أمواجه صخرة تتكسر عليها، وإنما هو الذي يجعل الدنيا كلها تركع أمامه والدنيا كلها تهابه وتخافه، لأن هيبته ساعتها مستمدة من هيبة الحق سبحانه وتعالى، لأنه صاحب حق وصاحب الحق له الهيبة المطلقة دائما. على كل الأحوال انتصر المسلمون في معركة البويض، ونحن رأينا كيف كان بأس المسلمين في هذه المعركة وكيف انتقم المسلمون لما رفعوا يا لثارات الجسر. وكل الجسريين يعني اللي اشتركوا في معركة الجسر الذين فروا يومها عادوا ثم قاتلوا هؤلاء الكفرة فهزموهم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد هذا بدأ المسلمون يعني لما رأوا أن الفرس يعودون إلى بلادهم، وكذا سيدنا المثنى بن حارثة كان بينه وبين التفصول أو المدائن حوالي 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر، وممكن في أي وقت يهجم عليه. هنا بدأ الفرس يدبرون ويفكرون. الخبير وعلى الخبير فقط المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يعلم تمام العلم أن الفرس لن تكون هذه نهاية الجولة معهم، بل إن الفرس لابد أن يفكروا أن يعيدوا التفكير مرة وثانية وثالثة وألف مرة كمان حتى يصلوا إلى نتيجة معينة، خاصة وهو يعلم أن رستم البندوان اللي هو بمثابة الملك هو الذي يفكر وهو الذي يدبر الأمر، وبوران كانت هي الأخرى عركت الحياة والحياة عركتها وكانت تفهم في مسألة الحروب أو عندها خبرة في مسألة الحروب، فهو يعلم تمام العلم أن الفرس سيجددون مرة أخرى مسألة القتال. فإذا ما سيفعله الآن هو الآتي، سيظل رضي الله عنه وأرضاه على حذر وسيظل على أهبة الاستعداد دائما. التشكيلات التعبئة اللي هي تشكيلات الجيش بشكل أو بآخر، هذه التشكيلات لابد أن تكون جاهزة، وفي التوقيت ذاته لابد أن يرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة عاصمة الدولة الإسلامية وعاصمة الخلافة الراشدة آنذاك، ليكون عمر بن الخطاب وكأنه على أرض الواقع وكأنه في حومة الوغى وفي ميدان الإيه وفي ميدان المعركة. هنا بدأ سيدنا المثنى بن حارثة يذهب إلى الحيرة، لأن الحيرة تعتبر هي العاصمة الإسلامية الآن، فأعاد تنظيم قواته وراح بسرعة للمناطق اللي المفترض يكون فيها هجومات من الفرس، فعمل على تقوية الإمدادات هناك والحاميات هناك، وبدأ يعلن ان هو هيعمل عملية تسيير الدوريات وبث اجهزة المخابرات. هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال اقامته في المدينة. بعد ربنا سبحانه وتعالى ما افترض القتال على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر سلاح الاستطلاع، فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل السرايا تجوس الأرض أو تجوس ما حول المدينة حتى تنظر ماذا يفعل هؤلاء، ماذا سيفعلون، على ما سيقدمون، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما حوله فيكون مستعدا دائما، وهذا ما فعله سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. هنا فكر سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في أمر ما، هذا الأمر هو أن الصحابة في يوم الجسر وفي يوم البويض خسروا كل ما معهم من الإمدادات ومن المؤن ومن الطعام ومن الشراب، وأيضا الجيش الإسلامي يحتاج إلى دعم ويحتاج أيضا إلى أعداد. طيب هذا الدعم وهذه الأعداد ماذا فيفعل سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه؟ فكر سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه فكرة، وهذه الفكرة كانت كالآتي، التمعت في ذهنه فكرة وكان الرأي صائبا الحقيقة. كانت هذه الفكرة عبارة عن إن سيدنا المثنى بن حارثة وهو رجل يعيش في هذه المناطق حتى في جاهلية يعني قبل إسلامه يعلم إن في أسواق، وهذه الأسواق فيها من البضائع والسلع ما يتقوى به عسكر الإسلام على عدوهم. هذه الأسواق كانت تقام في مواعيد معروفة، فكان في سوقين. السوق الأول كان بيقام في منطقة اسمها الخنافس، وساعات يقولوا الخنافس اللي هتكون قريبة من الأنبار، وفي برضه في شمال الحيرة مكان تاني أو قرب الحيرة في مكان تاني اللي هيكون مكانه بغداد الآن. هذان السوقان كانت أو هاتان السوقان كانتا من الأسواق المشهورة عند الجماعة الإيه؟ عند الجماعة الفرس، حتى أن أحد رجالاته أتاه فقال إن قدرت أن تغير عليهم وهم لا يشعرون أصبت فيهم مالا يكون غناء للمسلمين وتقووا به على عدوهم دهرهم، يعني الوقت الذي نحن فيه، الوقت الذي نحن فيه. أسواق الفرس هذه كانت فيها منتوجات إيران، وكان فيها منتوجات بيزنطة أيضا، وأيضا كان الناس يأتون إلى هذه الأسواق من كافة أنحاء العالم، لأن المنطقة اللي هي بتاعة مثلا الحيرة أو منطقة العراق وقتها كانت عاملة زي الترانزيت بتاع العالم، زي تركيا دلوقتي هي الترانزيت بتاع أوروبا وهي الترانزيت بتاع آسيا، ف يعني يكون اللي هي الترانزيت فحيأتي إليها الناس، يعني المكان اللي بيتوقف فيه كل المصدرين في العالم عن طريق مثلا الميناء الجوي وكده، فكانوا يأتون مثلا أو الآن يأتون إلى تركيا الآن بهذه الكيفية، لكن قديما كانوا يأتون إلى الإيه؟ كانوا يأتون إلى العراق. طيب إيه بقى البضائع اللي كانت موجودة؟ كان موجود فيها الذهب والفضة والنحاس والبلور الصخري والجواهر النادرة، وطبعا كان بيقام هذه السوق في أول شهر سبتمبر في كل عام في هذه الإيه؟ المدن. وكانت ترد البضائع منين؟ ترد هذه البضائع من الصين ومن الهند ومن غيرها، وطبعا كان في عدة أماكن كمان مفتوحة، لكن إحنا كان يهمنا المكانين دول اللي هو المكان اللي قرب بغداد الآن والمكان الآخر اللي هو الخنافس أو الخنافس كما يقولون. طبعا هذه المنتوجات كلها ستصبح بيد المسلمين. ممكن واحد بقى هنا يعترض فيقول إيه؟ يقول طبعا كده المسلمون يقومون مش عارف بغارات. يا حبيبي انتظر يا حبيبي، هؤلاء في حالة حرب مع المسلمين. المجتمع الفارسي كان كله مجتمع محارب زي المجتمع اليهودي النهاردة. المجتمع اليهودي الليلة أو اليوم هو مجتمع محارب، هو مجتمع بكل أفراده لا تنتهي عندهم فترات التجنيد إلا بعد الإيه؟ إلا بعد 45 و46، وبعد كده بيكون على ذمة قوات الدفاع المدني. تمام؟ المرأة بتفضل لحد 40 وراجل لحد 45. المجتمع الإيراني اليوم، المجتمع السبئي اليوم، مجتمع أبناء العقد المؤقت، أبناء المتعة، أبناء اللذة، أبناء اللحظة، أبناء الشهوة، أبناء زمامن، خلاص هؤلاء كلهم محاربون يدفعون من أموالهم ولا يعترضون، بل إنهم ليذهبون طواعية ليدفعوا أموالهم ينفقونها في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان. وانت ترى الآن رجال الأعمال حتى المقيمون في بلاد الخليج يدفعون الأخماس للولي السفيه حتى يقوم بحرب المسلمين. فالنهارده كل هذه الأموال تصبح حلا لك يا أخواني. يعني حينما نتحدث عن هؤلاء أنتم تتحدثون عن حالة عداء مزمنة. أنت ممكن تصل مع اليهود إلى حال سلام وإلى حال هدنة، أنا عارف أن اليهود حيخونوا وحينقضوا هذا العهد. ممكن تصل مع النصارى إلى حالة هدنة وتعمل معهم عهد، لكن الروافض، الروافض السبائية مستحيل، محال محال أن تصل معهم إلى حال سلام ولو كانت مؤقتة. الحال بيننا وبينهم حال الحرب، لأن القاسم المشترك ما بين البشر كلهم سيكون هو الدليل العقلي. فأين العقل عند هؤلاء وأين الدليل عند هؤلاء؟ لما واحد يدخل يكتب لك أن أبا بكر وعمر تحت رجل دلد الكريم، واحد تاني يدخل يكتب أن عائشة وأن عمر وأن أبا بكر فيهم كذا وكذا، يا غبي يا أغبى خلق الله عز وجل، يلي لما الغباء خلق انت خدت لوحدك واطمعت فيه وقلت الله ما حد ياخد منه، لا قلت ولحسين ما حد واخده غيري أنا، يا أغبى خلق الله، يا أثقل من فيل، وأكثر دعافة من خنزير. هؤلاء صحب رسول الله، وهذه أم المؤمنين، وهذه زوج نبي. هل يمكن أن تتهم زوج علي بن أبي طالب بهذه التهم؟ هل يمكن أن تتهم زوج الحسين بهذه التهم؟ هل يمكن أن تتهم زوجة الكاظم ولا الرضا ولا الجواد ولا غيره ولا غيره تتهمهم بهذه الكيفية؟ مستحيل. لكن عندك اتهام النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر مباح وأمر تقدر عليه وأمر تبالغ فيه وتتعبد به لله سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لك إن الدليل العقلي غائب، فالدليل العقلي للبشرية كلها تتفق عليه غير موجود عند هذا الرافضي. هو لا شيء عنده إلا حرب السنة فقط. يعني لا تجد مثلا واحدا من هؤلاء السبئية يذهب إلى البوذيين فيدعوهم إلى التشيع، ولا يذهب إلى الوثنيين فيدعوهم إلى التشيع. لا يذهب إلا إلى المجتمعات السنية فقط، يذهب إلى الأماكن السنية فقط، يحاول الانتشار ويحاول أن يكون هناك مد لديانته ونحلته الخبيثة التي هي منفوتة من نحلة يهود. على كل الأحوال فيه بضائع موجودة في أحجار ثمينة في هذه السوق. طبعا سيدنا مسمى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أنه لابد أولا أن يكون عنده تقرير كامل بما يحدث هناك، ولابد أنه هو كمان يكون يعني بعد ما أصبح هو القائد العام يكون القرار عنده متخذ بشكل معين. خد بالك ان سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه كان يقال عنه الرجل المكيث والرجل الرزين. الرجل المكيث او الرجل الرزين الذي يتخذ القرار ببطء لكن في ساعة التنفيذ ينفذه بسرعة، بطء في اتخاذ القرار لكن سرعة في تنفيذه. وده من اهم الاشياء ومن اهم المؤهلات للقائد الناجح، وهذا ما كان يجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في أولوياته وفي الشروط الأولى التي على أساسها يختار القائد والأمير الذي يقود المسلمين. فسيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه لابد يعمل عملية استخبارات الأول، فعلم أن هناك سوقين. السوق الأولى كانت هذه السوق زي ما قلت لحضرتك في الخنافس، والسوق الثانية قرب بغداد. طب السوق اللي هي قرب بغداد دي لابد من الذهاب إليها عن طريق عبور النهر. وأنا مجهد لأننا يعني كمسلمين يعني أو كجيش إسلامي لسه داخل معركتين كبار، معركة الجسر وبعد كده معركة الإيه؟ معركة البويب. طيب أنا هبدأ أعمل إيه بعد كده؟ هبدأ أفكر المستنقعات المائية، الأحراج، الأماكن اللي هي مهمة عسكريا بالنسبة للجماعة المجوس اللي هيكون فيها قوات وحيكون فيها حاميات أنا أريد أن أتلاشاه. وفي التوقيت ذاته لابد أن أفكر بطريقة أكبر، ألا وهي أن أنا لا أعلن عن وجودي أو قدومي إلى هذه الأسواق لأغير عليها، وبالتالي لابد أيضا أن يكون عندي أمور أخرى من ضمنها أن أنا أقوم بعملية تمويه حتى لا يقلق هؤلاء. يبقى أنا هقوم بعملية تمويه ومناورات من خلالها أن الناس ما تقولش إحنا مش هنعمل السوق هذه في ذلك العام، وفي نفس التوقيت ما حدش يشعر بيه لأن المليونير بيخاف رأس المال جبان، فأنا عايز أصل إلى هناك دون أن أرهب هؤلاء ودون أن تكون هناك أي قلاق. عندئذ قرر سيد المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى سوق الخنافس أو القنافس أولا، وأن يترك السوق البغدادية ثانيا، خاصة أن هذه السوق اللي سوق الخنافس أو الخنافس القريبة من الأنبار، عشان كده حيسموا المعركة دي معركة الأنبار الآخرة أو معركة الأنبار الصغرى. سيكون سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه سيذهب الى هناك ويقوم بايه؟ ويقوم بالهجوم على هناك. طيب كانت الخطة ازاي؟ اولا سيدنا المثنى بن حارثة كلف كتيبة من جيشه ان تتجاوز المنطقة ما بين الخنافس والشيعة، وخلال الفترة دي لا يبقوا احدا كده، لا تبقوا احدا يذهب الى هناك ابدا، تحتجزونه يبقى محتجزا حتى تنتهي الغارة. ليه بقى تنتهي الغارة؟ لأنه لو حد منهم راح وبلغ الناس، الناس هتبدأ تهرب وتهرب ببضائعها وتهرب بأموالها. لا، يبقى أنا إيه أعمل عملية احتجاز لهؤلاء، ثم بعد ذلك أفرج عن هؤلاء بعد انتهاء هذه الغارة. نمرة اثنين، سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بدل ما يمشي ناحية النهر وناحية الحاميات العسكرية وعيون الأعداء بدأ يتجه ناحية الغرب، والكلام ده معناه انه هيمشي في الصحراء. وطبعا لما يمشي في الصحراء محدش هياخد اخبار تسبقه الى اهل هذه الاسواق ان المثنى قادم لايه؟ قادم لقتالكم. بعد كده سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه عمل حسابه، اذا كتب الله عز وجل له الظفر والانتصار ان يذهب الى الانبار وان يقيم هناك بعض الوقت، خاصة ان هو كان قد كتب بينه وبين الانبار عهدا وسالمهم وهم يدفعون له الايه؟ الجزية. كان معاه اثنين من الادلاء، في دليل كان بيسير معاه نحو الانبار، والدليل الثاني اللي هياخده ناحية ايه؟ ناحية الحيرة او مكان بغداد الان. وزيادة في التغطية والتعمية، سيدنا المثنى بن حارثة لما خرج من الحيرة كأنه كان يطارد القوات الايه؟ القوات الفارسية. ومن براعة سيدنا المثنى بن حارثة انه المفترض انه يذهب ناحية الشمال، لا راح رايح ناحية الجنوب الشرقي. كون ان هو يروح ناحية الجنوب الشرقي خلاص معناها ان الناس اللي موجودة هتفكر وهتفهم ان هذا الرجل لا يريد قتال الايه؟ قتال الناس في الاسواق ولا الاغارة على الاسواق. وده معناه زي ما قلت لحضرتك ان الجماعة اللي هم المليونيرز او المليارديرات دول هيفضلوا موجودين في ايه؟ هيفضلوا موجودين في مكانهم. خدوا بالكم انه سيدنا المثنى بن حارثة يفعل كل هذا وهو جريح، والجرح عنده كان شديدا وكان بالغ الايه؟ بالغ الخطورة. ثم لما وصل بقى ناحية الليث وغاب عن الانظار واختفى في جوف الصحراء، بدأ يرجع مرة أخرى وبسرعة البرق سيدنا المثنى بن حارثة وهو مصاب وعنده جرح كما قلت لحضرتك بالغ الخطورة. الجرح اللي كان عند سيدنا المثنى بن حارثة جرح سيقتله، جرح هيجعله من الشهداء بعد قليل، ومع ذلك يتحامل على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. كل ده عشان إيه؟ عشان الإسلام، تمام، لأجل هذا الدين لا لشيء آخر. انتوا عارفين بصر بن ابي ارطاه او بصر بن ارطاه الرجل اللي بيتشتم ليل ونهار ده، هذا الرجل كان يقاتل في بلاد الروم، ولما كان يقاتل في بلاد الروم كلما اراد ان يقوم بهجمه اذا بكمين يفسد له خطته رضي الله عنه وارضاه. فماذا يفعل بصر؟ اخذ فرسه وراح يجول في هذه المنطقه، وقف امام كنيسه من الكنائس، وهناك وجد حوالي 10 من الخيول. قال هذا هو الكمين الذي يفسد لي هجماتي. وبالفعل لما دخل الكنيسة وجد الجماعة اللي هم الجيش الروماني أو الجماعة اللي هم قطعة أو فيلق من الجيش الروماني داخل هذه الكنيسة، فدخل وأغلق الباب عليه وعليهم وبدأ يقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. فقد المسلمون بصر، فراحوا يعملوا إيه بقى؟ راحوا يبحثون عنه، حكوا عنه مرة واثنين وثلاثة حتى وصلوا إلى الكنيسة. ولما دخلوا إلى الكنيسة رأوا عجبا، رأوا سيدنا بصر بن أرطاه رضي الله عنه وأرضاه يمسك بأمعائه على يديه لأنه طعن لحد أمعائه ما خرجت، وهو يقاتل بسيفه 10 من الجماعة الرومان، يمكن أكثر من 10، وهو يقاتلهم بهذه الكيفية. فدخل المسلمون بعدما كسروا الباب بصعوبة، وبعدما كسروا الباب بصعوبة ودخلوا، عندئذ قالت الروم من هذا؟ فوالله لقد عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثله. الناس دول خبراء في الحروب، فشافوا الرجل ده وهو شال الأمعاء بتاعته ثم أكل أمعاءه في بطنه وخاطها، ثم انطلق يقاتل في سبيل الله مرة أخرى. لا يمكن الناس دول يكونوا طلاب دنيا، ولا يمكن الناس دول يكونوا عايزين فلوس ولا عايزين أخماس ولا عايزين أي حاجة مما يحتاجها أهل الدنيا، إنما هؤلاء كانوا يريدون الله واليوم الآخر ويريدون وجه الله تبارك وتعالى بقتالهم. ده واحد بيخيط أمعاءه وبيدخلها، إيه اللي يخليه يدخل في معمعة مثل هذه المعامع؟ إيه اللي يخليه يدخل في مكان مثل هذا فيه 10 ممكن تنتاش السيوف وتعتوره السيوف؟ ولكنه رضي الله عنه وأرضاه ما كان يفكر إلا في الجنة. فسيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه واحد من هذا الجيل، الجيل الذي لم يكن يخشى في الله أحدا ولا يخاف جيوش الكفار كلها. المهم أن سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قام بعملية حرب صاعقة أو حرب خاطفة أو عملية خاطفة، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الفرسان أخذوا جميع ما كان عند هؤلاء من الأموال ومن الذهب ومن الفضة، وبالطبع كده هو ما كانش لوحده، لا ده في التوقيت اللي سيدنا المثنى ابن حارثة كان بيغير على الأسواق كانت القوات الإسلامية تشن الغارات على فلول الأعداء وتستولي على الأراضي الخصبة ما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات، كما كان هناك قوات في الصحراء في غربي الفرات تشن الغارات على العجم في منطقة عين التمر من أرض الفلانيج زي ما بيسموها. فتخيل بقى إن 9000 واحد منقسمين، حبة مع سيدة المثنى يقاتلون في الأسواق ولسه حيروحوا يكملوا عند الأنبار وبعد الأنبار حيروحوا كمان إلى ناحية بغداد، وجماعة يقاتلون في غربي الفرات وجماعة تانيين يقاتلون الفلول ويتعقبون الفلول. متى كان يستريح المسلمون؟ متى كان هؤلاء يهدؤون؟ متى كان هؤلاء ينامون أو يأخذون قسطا من الراحة؟ إمتى الناس دي كانت بتستريح؟ ما كان هناك وقف للدنيا عندهم، كان وقتهم وعمرهم كله مكرسا للآخرة، ما كان أحد منهم يفكر إلا في مقعده عند مليكي أو مقعد الصدق عند الملك المقتدر، ما يفكر في أي شيء آخر والله إخواني، إنما يفكر في هذا فحسب، يفكر كيف يكون جديرا بمقعده في الجنة. والناس دي كان منها إيه؟ كان منها ناس مبشرة بالجنة، يعني ناس ضمن مقعدها في الجنة، ورغم ذلك كانوا يذهبون ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه تحرك من سوق الخنافس هذا لحد ما وصل بعد ما خد الأسواق كلها راح الأنبار، فوصل في نفس اليوم وجلس هناك ثم أغار على الأسواق في بغداد. أنت بتتكلم إنه المسافة ماشي من المنطقة للمنطقة حوالي 60 كيلومتر، يعني انت عارف مثلا انه من بغداد خلاص لحد الانبار 60 كيلومتر، وده بياخدها على الخيل، فلو انت هتقطع الكيلو هتقطع مثلا في قد ايه؟ مش في اقل من 10 دقائق، لانك مش بسيارة، السيارة الاربع حصان والست حصان بتاخد الكيلو في دقيقة، لكن الفرس هيعرضه في قد ايه؟ ماشي؟ هيعرضه في 10 دقائق او في ربع ساعة. فالراجل ده من الشيرة لحد أوليس، ومن أوليس يرجع إلى الأنبار ماشي أو الخنافس، ومن الأنبار يرجع يعبر الفرات يروح لبغداد، ومن بغداد يرجع تاني إلى مكانه الذي كان فيه. ده مش شغل بشر، هذا ليس من عمل البشر، إنما هذا من عمل بشر أيدهم الله بروح منه، وأيدهم الله تبارك وتعالى بقوة منه سبحانه وتعالى. انت عارف انت بتقول ايه؟ انت بتقول الشيرة على الخنافس، بعد الخنافس على الانبار، وبعد الانبار هترجع تاني على بغداد. الله اكبر الله اكبر. ولذلك انت تقف امام هذا الجيل تضرب سلام وتقول حي الله الصحابة، رضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حد يجي يتكلم معك من الشيعة تخلع نعلك وتضربه بيه على دماغه وتقول له دول اكرم منك واشرف منك، يا ابن المتعة، يا ابن اللحظة، يا ابن الشهوة، يا ابن العقد المؤقت. اوعى في يوم من الايام تفقد ثقتك في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اوعى في يوم من الايام نفسك تداخلك ان هؤلاء كانوا اهل دنيا، او ان هؤلاء كانوا يعملون لاي شيء من فتات الدنيا ومن حطام الدنيا. الراجل اللي بيمشي في التوقيت ده في الزمن ده على خيل وهو مجروح وجرحه يتعب دما، الجرح اللي أجلسه بعد كده وأقعده حتى قتله، ومع ذلك لا يأبه به، لا يأبه به، لا يهتم به، لا يبالي به، لأنه يعلم أن نهاية الرحلة لن تكون إلا على شاطئ أنهار الجنة بس. إنما غير كده لا، غير كده أنت في الدنيا في نكد. النكد ده تزيله إزاي؟ بقتال، بجهاد في سبيل الله، بعمل لله عز وجل، أن تكون حياته وقفا على الله تبارك وتعالى. الناس دي وكأنها كانت ترى الجنة. ما تستغربش ما تستعجبش لما تسمع واحد زي سيدنا أنس بن النضر يقول لسيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن يقول: واها لريح الجنة يا سعد، إني لأجدها من وراء أحد. قال سعد: فوالله ما استطعت، ما استطاع يا رسول الله. وذا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن ونزل إلى الأرض 70,000 ملك لم ينزلوا إليها قبل حتى يشهد جنازته رضي الله عنه وأرضاه. ده الاثنين دول كده ماشي، ما بالك بقى بالباقين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه إيه؟ وصحبه اجمعين. بعد كده سيدنا المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه كان يتكتم الاخبار لانه عارف ان في نصارى من العرب ماشي. وسيدنا المثنى لما اخذ الاموال قال للمسلمين: لا تاخذوا الا الذهب والفضه، ولا تاخذوا من المتاع الا ما يقدر الرجل منكم على حمله على فرسه. المسلمون اخذوا اموالهم ثم مضوا بعد ذلك. ثم انه رضي الله عنه وارضاه قال لهم: ايها الناس، انزلوا واقضوا اوطاركم وتاهبوا للسير واحمدوا الله وسلوه العافيه، ثم انكشفوا فانكشفوا رضوان الله عليهم. طبعا يوم شاق انك بتهاجم هجمتين وفي التوقيت ذاته الجيش الثاني مش موجود، ده في جيش بيقاتل الفلول وفي جيش ثاني عند غربين فرات عند عين التمر وهذه الايه وهذه الاماكن التي يقاتلهم فيها سيدنا المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه او الجيش الاسلامي. هنا سيدنا المثنى بن حارثه خد بالك ناحيه سوق بغداد لما كان رايح كان عارف ان في خطوره وخطوره شديده. انت عارف ان بينه وبين المدائن 30 كيلو متر. 30 كيلو متر يعني ايه؟ يعني ممكن الناس دي تيجي في لحظه، ممكن تيجي في ساعه تقاتله وبجيوش جرارة. انا قلت لك ان في 400 الف جندي مجوسي فارسي من ابناء مسجدك منتظرين عند القصور او عند المدائن، فممكن يحرك منهم 10,000 الف واحد يا اخي، لان اللي مع المثنى كلهم كانوا كام واحد؟ ما يكملوش 200-300 واحد. ومع ذلك ورغم خطورة هذا الامر الا انه قام به حسبة لله عز وجل. سيدنا المثنى بن حارثة سمع الناس وهو عائد وهم يقولون: ما أسرع القوم في طلبنا. الناس دول قريبين مننا 30 كيلو بيننا وبينهم. فإذا بالمثنى يجيب رضي الله عنه وأرضاه فيقول: تناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالإثم والعدوان، انظروا في الأمور وقدروها ثم تكلموا. إنه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد، ولو بلغهم لحال الرعب بيننا وبينهم وبين طلبكم. إن للغارات روعات تنتشر عليها يوما إلى الليل، ولو طلبكم هؤلاء ما أدركوكم وأنتم على الجياد العراب، يعني الجياد الأصيلة، وهم على المقاريف البطاء حتى تنتهوا إلى عسكركم وجماعتكم. ثم قال: ثقوا بالله وأحسنوا به الظن، فقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وهم أعد منكم. وسأخبركم عني وعن الكناش والذي أريد بذلك: إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة ونسرع الكرة في الغارات ونسرع في غير ذلك الأوبة. أنت شوف الكلام اللي بيتقال هنا، الراجل ده بيقول ثقوا في الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يعني أولا أستاذ في الحروب، عارف إن حتى راجل اللي هيروح عشان يخبر الفرس بما حدث لن يكون قد وصل من بعد. وأيضا يعلم رضي الله عنه وأرضاه أن الرعب الذي سيداخل هؤلاء هو رعب كبير ورعب إيه؟ ورعب عظيم. غير هذا وذاك يقول لهم: ثقوا بالله وأحسنوا به الظن، فإن الله قد نصركم في مواطن كثيرة. من أجل هذا كان يقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا ومن أجل هذه القيم وترسيخها كان هؤلاء يقاتلون في سبيل الله. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء. هؤلاء ما كان شعارهم إلا بهذه الكيفية. أنا أشكر الرواة الذين رووا لنا هذه الخطبة ورووا لنا هذا الكلام، لأنها تكشف عن شخص يجب أن تتخذه قدوة وأسوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدود علينا بمثل المثنى وبمثل غيره يقودون في سبيل الله عز وجل. في قبيلة اسمها قبيلة تغلب، ودي قبيلة فيها نصارى كثيرون، وهذه القبيلة كانت فيها أو في مكان اسمه الكباس، وتعكروا الكباس تمام، وده كانت قريبة من الأنبار، وهؤلاء كانوا موالين للفرس، موالين برضو خلاص، فكانوا يقطنون أقصى شمال العراق. فسيدنا المثنى بن حارثة قال لك بالمرة طالما دخلهم الرعب لماذا لا أغير عليهم؟ فأغار عليهم رضي الله عنه وأرضاه ونكل بهم، وكان قد جعل واحد اسمه فرات بن حيان خليفة له على منطقة الأنبار. ثم خرج بفرسانه في آثار تغلب وبلغ المضارب، وقد انفض أهل تغلب عنها وتركوها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه لما اقترب من صفين رضي الله عنه وأرضاه أغار عليها أيضا. شوف فرات بن حيان وهو بيعمل بعض الغارات على الجماعة اللي هم قبيلة تغلب والفرس والنمر ومن معهم من الكفار، سمع فرات بن حيان بعض المسلمين وبرضه كان معه فرات بن حيان، ماذا يقول؟ يقول تغريق بتحريق، تغريق بتحريق، يعني هم حرقونا في الجاهلية فنحن نغرقهم اليوم، لأنهم كانوا يغرقون فين؟ كانوا يغرقون في نهر الفرات. ماشي. فلما المثنى بن حارثة سمع هذا جعل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ليه بقى؟ لأنه عمر بن الخطاب كان لابد أن يعلم بهذا، إن الناس تأخذ بثأر الجاهلية، وكان عمر شديد الحرص ألا يكون هناك أثر من آثار الجاهلية من قريب أو من بعيد. أنت تقاتل في سبيل الله مش في سبيل الجاهلية، أنت تنشر دينا، أنت لا تسأر لكافر قتل في الجاهلية. فلما جاء الخبر إلى سيدنا عمر بن الخطاب أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن سيدنا المثنى يسير إليه عتيبة اللي هو كان مع فرات بن حيان ومعه فرات، فذهب إلى عمر. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجرى معهما تحقيقا، هل هذه الكلمة كانت سأرا جاهليا أم لا؟ فعندئذ قال لا والله يا أمير المؤمنين، وإنما أردنا بذلك المثل إعزاز الإسلام بس مش أكثر من كده. فجعلهما يقسمان فأقسما له، لأن الصحابة لا يكذبون، مين اللي يكذب؟ أهل السبأ، الرجل المجوسي، الرجل الجبان اللي بيستنى واحد يصلي يجي يقتله وبيصلي. فأنت تخيل منظر كده، إن الرجل ده بيصلي وهو بيصلي ومسلم الأمر الله ده واحد جاي من ظهره وبيقتله. أنت عارف ده معنى إيه؟ أنت عاجز عن خلق الله. يقول لك لا ده شجاع، وتلاقي كلاب السبائية خنازير الأرض ها صراصير الحقل يكتب أبو لؤلؤة النهاوندي مبسوط إن هو قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طب وليه ما قلتلوش قاتلني ولا تعالى وبارزني؟ مفيش كلام من ده خالص، لا انتظره وهو يصلي حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. لكن المسلمون لا، المسلمون ما كانوا يقدرون، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شوف تاب سيدنا عمر، يلا شوف يدي سبأي، يدي ابن الحسينيات اللي فيها العقود المؤقتة واللذة والشهوة. شوف يلا عمر بن الخطاب يخشى أن يكون هناك ثأر جاهلي منك، يريد أن يكون الأمر على الإسلام وللإسلام ولله وفي الله وبالله وإلى الله، هو عايزه كده، يريده بهذه الكيفية لا يريده بشكل آخر. فهذا الفارق بيننا وبينكم، أنتم تقاتلون من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من أجل إحياء ملك آل ساسان، من أجل إحياء مجد الأكاسرة، ونحن نقاتل لرفعة الإسلام ولترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما ذنب أهلنا في سوريا؟ ما ذنب أهلنا في العراق؟ ما ذنب إخواننا في اليمن؟ ما ذنب إخواننا في لبنان؟ ذنبهم معروف، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس. هذا سبب أنهم ينقمون على أهل السنة والجماعة، أنهم موحدون، أنهم أسقطوا مملكة شنخت جدرانها على الظلم والشرك، لأن هؤلاء الشرك أحب إليهم من الإيمان. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب تمام. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا المثنى بن حارثة كان يعلم أن جيشه لا يملك شيئا، خلاص ما معهم من الإيه؟ ما معهم من المؤن قد نفد، لدرجة أن الصحابة بدأوا يذبحون رواحلهم التي يركبونها. أنت حاسس بالصحابة فيه؟ أنت تشعر بهذا الكلام؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم الرواحل التي كانوا عليها يذبحونها، ما أرسل أحدهم إلى عمر بن الخطاب فقال له يا عمر أرسل لنا مددا طعاما شرابا مؤنا، ولا حد منهم مل ولا حد منهم سأم وقال نعود ونترك هذه البلاد. لا، هم جاءوا إلى الفتح، فإما أن يموت شهيدا وإما أن يعيش حميدا بس. إنما يذل لا، هم دول بقى اللي الحقيقة بتاعتهم هيهات من الذلة، مش هيهات منك الذلة، والذلة عمالة تشر منك، والذلة عمالة تقع منك وتخر منك في أي حتة رحتها، وفي الآخر تقول الشيعة شرف لك وشرف أمك. طب اثبت أن أمك شريفة، بس اثبت كده أن أمك شريفة. لو أثبتت أن أمك شريفة، لو أثبتت أن أختك مش كولية، لو أثبتت أن خالتك محدش تمتع بيها، لو أثبتت أن عمتك ما تخلهاش وهي صغيرة، لو أثبتت أن عندك واحدة بس محترمة، تبقى أنتوا عندكم شرف. لكن صعب، هي الخنازير فيها حد مش بليوس، هي التعابين فيها مؤمنين وفيها موحدين، هي العقارب فيها غير السم. راح سيدنا مسنة بن حارثة وغار على تغلب التي كانت قد اختبأت بعد الغارة عليهم في أماكن متفرقة من الصحراء، ثم استطاع أن يأخذ منهم بعض المؤل وأعطاها لليه وأعطاها للمسلمين، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك كتب لهم أمانا. ثم مضى سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ليقوم بعدة غارات أخرى، فأغار هو وأصحابه على أماكن كثيرة. كل هذه الأماكن كانوا مرتعبين من المسلمين، كان يصيبهم الرعب، فكانوا يتركون الإيه، فكانوا يتركون أماكنهم للمسلمين. كل ده وأذكرك أن سيدنا المثنى بن حارثة كان جريحا، ما كانش في كامل قوته. طب الراجل ده لو كان في كامل قوته كان هيعمل في الفرس ايه؟ بجد والله كان هيعمل في الفرس ايه؟ يعني الراجل ده وهو جريح خلى الفرس قلعوا هدومهم وطلعوا يجروا عرايا سلبوته ملطه، يجروا لحد ايه؟ لحد المدائن، وبعد كده قتل منهم 100,000، وبعد كده خد الفلوس بتاعتهم من الاسواق، وبعد كده خلاهم سابوا ديارهم. طب الراجل ده لو كان سليم كان عمل ايه في الناس دي والله؟ ها؟ بجد والله كان عمل فيهم ايه؟ فهؤلاء صحابتنا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جرحى، فكيف اذا كانوا بكامل قوتهم رضوان الله عليهم. استاذ من اساتذة الحرب رضي الله عنه وارضاه، رغم انه بدوي وربي في العراء، لم يلتحق بأكاديمية من أكاديميات العسكر ولا كلية عسكرية حربية، كان كل ذلك قد تعلمه وهو على متن الخيل في العراء في الصحراء أمام الخيام. تمام، تفضل بقى أو تقدر تقول بعض الإيه، بعض النتائج، إن سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه بهذه الكيفية استطاع إن هو يستغل نصر البويب، لأن هو كان المفترض يستغل النصر ده ويرى ما بعده، فكان ما بعده إن هو طارد هؤلاء، طارد الفنون بتاعتهم، وبرضه من ناحية أخرى يعني وصل إلى 400 كيلو متر أو أكثر في أعماق الأرض اللي هي العراقية أو أعماق الأرض الفارسية آنذاك. ده غير إن هو لما فتح 3 جبهات للقتال، كل هذه الجبهات كانت لصالحه رضي الله عنه وأرضاه. قدر إن هو يكسب 3 حاجات. أول حاجة إنه حصل على الأقوات اللي هي التموين للقوات الإسلامية دون أن يكلف المدينة المنورة شيئا، ثم قام بتشتيت العدو وإرباكه وإيقاع الرعب فيه، ثم كان الأثر النفسي على العدو وقياداته وشعبه. يعني إيه بقى؟ يعني النهاردة الفرس كلهم رعب، وكلهم داخلهم الرهبة من الإيه؟ من مقابلة المسلمين ومن لقاء الإيه؟ ومن لقاء المسلمين. حضرت سنة سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت لك رجلا مكيفا. رجل مكيف يعني إيه؟ يعني إنه يصبر على اتخاذ القرار، يدرس المنطقة، يدرس كل الظروف المحيطة، يدرس العدو الذي سيقاتله، ومن ثم يتخذ القرار. بعد ما يتخذ القرار تكون السرعة في تنفيذ هذا الايه، هذا القرار، فبتكون عملية شلل للجماعة اللي هم الايه، جماعة شلل للجماعة اللي هم الفرس. ماشي الحال؟ خلاص، الجماعة اللي هم الفرس كانت عملية شلل بالنسبة لهم، لان هم كانوا يخافون من سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. وطبعا سيد المثنى كان يختار التوقيت السليم والتوقيت الصحيح لكل الايه، لكل الغارات. غير كده ان سيدنا المثنى بن حارثة كان عنده هدف، ما كانش بيقاتل لمجرد القتال، وانما كان يقاتل وله هدف مختار. حرب الاستنزاف اللي عملها سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه خدمت المسلمين فيما بعد، خدمتهم بان حتى الجيوش القادمه مع سيدنا سعد بن ابي وقاص هتجد المؤن وهتجد الطريق مفتوحة بالنسبة إيه؟ بالنسبة لهم. غير كده كمان إن هو عمل عملية إنهاك للعدو، واستنفذ معظم القوات التي كانت إيه؟ كانت تقاتله، وطبق مبدأ اسمه مبدأ الحرب الخاطف. كل هذا وصل إلى القيادة العليا للمجوس أبناء مجدك، وصل إيه؟ وصل إلى الإيه؟ وصل إلى الأخبار وصلت إلى هناك، فبدأ بقى الإيه؟ بدأ إن هؤلاء يرون أن ما حدث هو أكبر إهانة للإدارة المجوسية أمام شعبها، وإن ده أضعف الثقة في قدرته على القيام بالدفاع ضد هجمات قوم كان الفرس ينظرون إليهم نظرة الازدراء. لكن لا، الموضوع تغير تماما. فعندئذ كان الفرس يرضخون لشروط المسلمين، لأنه كلمة الانتصار أصبحت كلمة ميؤوسا منها. أي مواطن فارسي الآن لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أموال، الأموال أخذها المسلمون من الأسواق، والأرواح حفظها المسلمون في المعارك. فماذا يحدث؟ جاء رستم والفيروزان، تمام. ثم بعد ذلك خلاص جاءت إيه؟ جاءت يعني بوران، فقالت لهما: أين أذهب بكما الاختلاف حتى وهنتم أهل فارس وأصمعتما عدوهم؟ والله ما أجرى هذا الوهن علينا غيركم يا معشر القواد، لقد فرقتم بين أهل فارس وصبطتموهم عن عدوهم، وإنه لم يبلغ من خطر أن فرقتما فارس على هذا الرأي وأن تعرضاها للهلكة. ما تنتظرون إلا أن ينزل بنا ونهلك ما بعد صابات وتكريت إلا المدائن؟ والله لتجتمعاني أو لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شان. والله لولا أن في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل الساعة، ولئن لم تنتهوا لنهلكنكم ثم نهلك وقد اشتفينا منكم. يعني أصبح النهاردة في تهديد من الجماعة الأكاثرة والأساورة اللي حولين منهم لرستم والفيروزان، لأن رستم والفيروزان كان كل واحد منهما يرى الحرب بطريقته. فبيقول لهم: يا لو أنتم يعني ظللتم على هذه الحال التي بسببها انقسم أهل فارس سنقتلكم ثم نهلك ونكون قد اشتفينا منكم، لأن أنتم السبب في هذا الأمر. عندئذ ذهب رستم والفيروزان إلى بوران، بوران اللي هي الملكة بتاعتهم، هي إمبراطور. فشوف يا ابن مجوس يا سبأ يا ابن المتعة يا ابن اللحظة يا ابن الشهوة يا ابن العقد المؤقت، خلاص انظر ماذا يحدث التي تحكمك امرأة، عشان ما عندكمش رجالة، خلاص عندكمش ايه؟ عندكمش رجالة، خلاص. يعني حتى المجوس كانوا افضل منكم، المجوس كانت الست ممكن تكون ملك، لكن السبائية الست عندهم للمتعة، امك واختك وخالتك، وبترفع راسك ازاي؟ يلا ازاي بترفع راسك بجد ازاي؟ يعني انت عارف ان امك في الحسينيه بتتمتع بيها وماشي كده عادي، مفيش مشاكل عندك كده؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ماشي. ذهب الى بوران فقال لها: اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء ال كسرى وسراريهم. ففعلت، قالت لهم فلانه وفلان وكذا وكذا وكذا. ليه بقى الكلام ده؟ هقول لك ليه. لان شيرويه خلاص كان قد قتل كام؟ قتل 17 او 18 واحد لئلا يقوم احد منهم لينازعه في الملك. فعندئذ بدا يبحث شمال ويمين لحد ما وصل الى ام يزدجرد. ويزدجرد هذا اللي هو كان عنده في التوقيت ده في مساله 17، مساله هو كان عنده 21 سنه على الارجح، مسألة أصغر من كده، مسألة أكبر من كده، لكن حنقض برواية 21 سنة. فالمرأة اللي هي أمه أنكرت حتى أرادوا قتلها ولا زادوا بها يعذبونها حتى دلت على ابنها فجيء به اللي هو يزدجرد، واجتمع الفرس عليه، وبدأ الفرس يلملمون أوراقهم ويجتمعون على إيه؟ على يزدجرد. طبعا لما اجتمع على يزدجرد بدأ سيدنا المثنى بن حارثة اللي هو كان على بعد 90 كيلو فقط من المدائن، 90 كيلو فقط من طفصون وما حولها، بدأ يتراجع، وبدأ كمان يعمل الانسحاب اللي هو الانسحاب الايه؟ التكتيكي. بدأ ينسحب شوية بشوية جزء بجزء حتى وصل إلى ايه؟ إلى زيقار اللي هي هتكون على مشارف الجزيرة العربية والصحراء وراءها، بحيث انه لو حب يهرب او يفر نتيجة الجموع الحاشدة التي ستأتي تكون الصحراء موجودة، ولو اراد ان يقاتلهم يقاتلهم في اماكن ايه، يقاتلهم في اماكن كبيرة واماكن ايه واسعة فسيحة تجيد العرب القتال ايه القتال فيها. وكل ده وقوات المسلمين كانت وصلت الى 8000 او يزيد بقليل. تمام. وعندئذ اخواننا بدأ سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه وهو بينسحب يعمل بعض الاشتباكات مع الحاميات الفارسية، فحصلت اشتباكات يعني زي ما بيقولوا اشتباكات جزئية خلاص، وكان يعني بعض الفرس يحاول ان يهزم المسلمين ولكن المسلمين هزموهم هزيمة النكراء، وفضل سيدنا المثنى بن حارثة ينسحب ينسحب لحد ما وصل رضي الله عنه وارضاه كما قلت الى ذي قار، وهناك بدأ يستعد رضي الله عنه وارضاه لمعركة فاصلة. لكن المعركة الفاصلة مش هتكون بهذه الكيفية الا لما يرسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. على اساس ايه؟ على اساس ان عمر يمده بالامداد ويمده بالجيش الكبير. لما ارسل الى عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب فعل الاتي. قال عمر بن الخطاب: وقد ارسل الى كل من كان يعني زعيما او عريفا، فقال: اما بعد فاخرجوا من بين ظهر الاعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الاعاجم على حدود ارضكم، ولا تدعوا في ربيعة احدا ولا مضر ولا حلفائهم ولا حلفائهم من اهل النجدات ولا فارسا الا اجتلبتموه، فان جاء طائعا والا حشرتموهم. ثم قال: اشملوا العرب على الجد على الجد، فإذا جد العجم فتلقوا جدهم بجدكم. فنزل المثنى بذي قار كما قال عمر بن الخطاب، ثم إن عمر بن الخطاب قال: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب. بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يفكر في قرار آخر اللي هو ما يعرف الآن باسم التجنيد الإجباري ناحية العراق، فقال: لا تدعوا لي خطيبا ولا فارسا ولا مشهورا في العرب إلا وسيرتموه إليه. تمام. ما فيش حد اسمه عزرائيل يا عباس، يا عباس ما فيش حد اسمه عزرائيل، هو اسمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ماشي. وقال صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيالا، ماشي الحال. فهو اسمه ملك الموت، ما اسمه عزرائيل ولا حد، اسمه كده ملك الموت، ماشي اخواني. فعندئذ بدأ سيدنا عمر بن الخطاب كما قلت يفكر في عدة جديدة وعدد جديد وإعداد لجيش إسلامي. هذا الجيش الإسلامي يصل بإيه؟ يصل بهؤلاء المسلمين إلى انتصار يمكن للمسلمين من الثبات في هذه الأرض وعدم الخروج منها وعدم تلقي الإيه؟ وعدم تلقي الهزيمة مرة أخرى، وألا تستطيع الفرس الاجتماع على أحد. لازم يكون في هزيمة مفصلية ولازم يكون في يعني جيش قوي. هذا الجيش كما قلت لحضراتكم يكون له الغلبة وتكون له القوة وتكون هزيمة مفصلية للفرس، الفرس لا تقوم لها أو لا يقوم لهم من بعد هذه الهزيمة قائمة. طيب احنا كده عشان بس نبدأ بكرة إن شاء الله رب العالمين مع بداية القادسية هنتوقف عند هذا الايه عند هذا الحد. وبكده احنا عارفين ان سيدنا عمر بن الخطاب بدأ رضي الله عنه وارضاه كما قلنا ايه بدأ يعمل عملية التجنيد الاجباري، وان في 8000 واحد مع سيدنا المثنى بن حارثة، فكيف ستكون الامور وكيف يعني سيجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الجيش، وكيف ستسير هذه الجموع، ومن الذي سيكون قائدها بأمر الله تبارك وتعالى. ده اللي هنشوفه بكرة بإذن الله عز وجل. وفي حد عنده خلنا أي تعقيب أو أي أسئلة تفضل حضراتكم. طيب والناس موجود، هو يزيد الخير اللي هو يزيد ابن أبي سفيان، مش يزيد ابن أبي، يزيد ابن أبي سفيان خلاص، مش تاني اسمه زياد ابن أبي، الثاني يا فندم اسمه زياد بن أبي، إنما يزيد الخير اللي هو يزيد بن أبي سفيان، وتكلمت عنه خلاص، تكلمت عنه رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة الحديث عن بني أمية. بالنسبة لدور أبي بكر في حلقة كاملة عن أبي بكر، في حلقة كاملة عن أبي بكر الصديق في سلسلة رضي الله عنهم، هتلاقي في قائمة التشغيل بعنوان رضي الله عنهم. ماشي؟ طيب أخوانا والناس موجودة كده بإذن الله تبارك وتعالى، أبشركم بأن قناة الأئمة ستستمر. أنا كنت هناك يوم الخميس الماضي، وبإذن الله تبارك وتعالى قررنا أن نستمر. بإذن الله سوف أكون هناك يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء حسب ما نتفق هنا. هل أكون هناك يوم الثلاثاء أو الأربعاء؟ غالبا حكون يوم الأربعاء موجود هناك بإذن الله تبارك وتعالى، يا إما الثلاثاء يا إما الأربعاء. تمام، هكون متواجد وحمسك التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى هناك، على أساس أنه هذا الصرح الذي أسسه أبو زياد عليه رحمة الله غفر الله تبارك وتعالى له وعفى عنه يستمر بإذن الله تبارك وتعالى. تمام، فحكون موجود هناك بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني أولا من أجل ديني ومن أجل دعوتي أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني أو لو كلفت أن أذهب إلى آخر العالم سأذهب من أجل ديني ومن أجل دعوتي، ومن أجل أخي محمد صابر عليه رحمة الله بإذن الله أفعل نفس الشيء، لأن محمد صابر كما قلت لكم قيمة كبرى وقيمة عظمى، ولا يعرفه إلا من كان قرينا له، لا يعرفه إلا من كان قرينا له، اللي كان جنب منه كان هو اللي يعرف. غالبا حيكون 9 إن شاء الله رب العالمين، غالبا حيكون 9 نفس الموعد، بس حيكون هناك إن شاء الله نفس الموعد يا أخواني، بس حيكون هناك إن شاء الله في قناة الأئمة، أبلغكم قبلها. يعني لو كنت هروح الثلاث حبلغكم يوم الاثنين، لو كنت هروح الأربع أبلغكم يوم الثلاث، بس غالبا يعني حيكون الثلاث، ممكن الثلاث. أخواني مصطفى، الكلمة المصادر دي كلمة كبرى، لأنك أنت مش بتحضر من مصدر واحد، تمام، أنت بتحضر من أكثر من مصدر. يعني مثلا من المصادر القديمة، لا غنى لك عن كتاب الطبري وكتاب ابن الأثير وكتاب أيضا اللي هو البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ويمكن احنا بنركز على ابن كثير اكتر من اي حد، والذهبي، لان الاثنين دول كان متأخرين وكان قد جمع معظم الاخبار وكان يقومان بنقد هذه الاخبار. ده جزء. طيب نشوف جزء كمان بقى في الحديث، لما هتتكلم عن العسكرية الاسلامية في اثنين مش ممكن تسيبهم في الحديث عن العسكرية الاسلامية، اللي هو بشاميل تمام، بعد كده هيكون معانا واحد كمان اللي هو اللواء ركن محمود شيخ خطاب، وهيكون معاهم واحد ثالث اللي هو اللواء جمال الدين محفوظ. بس الاثنين الاولانيين دول اللي هو بشاميل محمد علي بشاميل وايضا اللواء ركن محمود شيخ خطاب، الاثنين دول هم افضل من تكلم عن العسكرية الاسلامية بشكل قوي. هيكون بعد كده اللي هو جمال الدين محفوظ. غير كده بقى عندك موسوعة التاريخ الإسلامي اللي هتكون محمود شاكر، هتقرأ بقى بعض المتفرقات الثانية، بعض الكتيبات الصغيرة، كان فيه الدكتور شوقي أبو خليل كان له بعض الكتب التي تحدث فيها عن معركة القادسية وعن بعض المعارك الصغيرة، لكن هو كان دايما بيعمل رسائل صغيرة، ما عندوش المجلدات الكبرى، كان بيعمل عناوين فرعية دايما الأطالس الإسلامية، سواء كان أطلس القرآن أو أطلس التاريخ الإسلامي، أطلس الحديث النبوي، أو أطلس المعارك الإسلامية، أو المعارك في سلسلة صغيرة، هو بيعمل كده دايما. فالحقيقة أنه هذا الرجل يعني أنا استفدت منه كثيرا جدا جدا جدا. تمام، فهنا دي الكتب اللي حضرتك ممكن تحضر منها في اللي احنا بنتكلم فيها. لو أنت ما هتتكلم في التاريخ عموما، فلازم تجمع كتب أهل السنة والجماعة، تاريخ الطبري والمنتظم، وبعد كده هيكون عندك ابن الأثير في الكامل، وعندك الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام. ماشي، كل الحاجات دي لازم تشوفها. القادسية احنا بنقول التفاصيل، والأنبار وعين التمر قلنا التفاصيل. والله أستاذ عثمان لو حضرتك رجعت القائمة موجودة عند حضرتك، ممكن حضرتك ترجع لها. يعني أنا في بعض الإخوة كلموني، ماشي، قالوا لي إن أنا بطول وإن أنا بدخل كمان في التفاصيل، فمش عارف هل ده صحيح أم لا. فقالوا ان انا طولت المعارك حبتين، وحتى لما كنت لسه في قناة طفا قالوا لي لا كفاية كده، الناس هتمل، ماشي، الناس هتسأل. فانا معرفش الناس بتسأل من تفاصيل المعارك الاسلامية ازاي. ماشي يا استاذ عثمان، لو حضرتك بس تدخل على القائمه، في قائمه تشغيل اسمها وخمدت النار، ماشي، اللي هي نهايه الامبراطوريه المجوسيه او الفارسيه، حضرتك هتدخل هتلاقي كل التفاصيل موجوده ان شاء الله رب العالمين. فمعلش يا اخوانا احنا اذا طولنا في السلسله دي، فده باذن الله تبارك وتعالى هيكون يعني رصيد ثقافي وعلمي لي ولكم باذن الله تبارك وتعالى، ربنا يعزك. طيب لا ساعتين ايه؟ نخلص منكم كده ان شاء الله. ها يعني انا هخلص منكم يعني. بالنسبه لحد كان بيتكلم على حروب الرده، حاضر يا عم الشيخ هنتكلم فيها باذن الله. بس احنا هنخلص، بس احنا معانا لحد نهاوند، يعني شوف انا محضر لحد نهاوند. كم صفحه؟ كتير خالص يعني، كم صفحه؟ لا مش عارف بس كتير خالص يعني، مش عارف 19 صفحه لنهاوند. تخيل مثلا ان معركه زي معركه القادسيه ديت ممكن تاخد مرتين او ثلاثه، تمام؟ فانا مثلا بحب اتكلم في كل حاجه عشان بعد كده يعني تكون مصدر، ماشي الحال؟ ربنا يرضى عنا وعنكم يا اخوانا. موضوع حروب الرده بعد ما نخلص نهاوند باذن الله هنرجع لسلسلة رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقول مثلا 10 حلقات 9 حلقات، وبعد كده نروح مثلا لأي سلسلة من سلسلة المعارك، تمام؟ موجودة يا عم الشيخ، موجودة عندك سلسلة الفتنة الكبرى، ماشي؟ رجائي فيك يا ربي في معركة الجمل وفي معركة صفين وفي كربلاء لحد بعد كربلاء يمكن كمان، أو لحد انتهينا بكربلاء. هتلاقي عندك اللي هي سلسلة الفتنة الكبرى موجودة، هذه الأشياء احنا بقالنا سنة أو سنة وشوية الحمد لله رب العالمين يعني شغالين كويس جدا بالإمكانيات الضعيفة اللي عندنا، تمام؟ يمكن الإمكانيات ربنا أكرم وبتزيد ما بين وقت والآخر الحمد لله. وعلى فكرة قلنا بالمناسبة يعني في هنا حساب في البترون، في هنا حساب في البترون، فاللي عايز يعني يعين في الأمر يعين في الأمر إن شاء الله رب العالمين، تمام؟ في حساب في البترون خلاص. يا ريت لو الناس تقدر تساعدنا فيه باذن الله تبارك وتعالى، في لحد مليون دولار يعني الى غايه معركه الشيخ حامد ضد السبائيه. ربنا يرضى عنه وعنك يا ربنا، يشرفنا بان احنا نكون جنود في بيبال. لسه البيبال لسه شويه، علشان في بعض الامور خاصه بالاداره، اداره اليوتيوب نفسها لازم تشيل بعض الفيديوهات وتجهز بعض الحاجات، فلو كان كده كنت عملته، لكن لسه شويه. لكن هتلاقوا رابط الباترون تحت يا جماعه، رابط الباترون هتلاقوه تحت ان شاء الله رب العالمين. الخمس الخمس ربنا يعزك يا فاطمة، ربنا يعزك. الخمس نعم، الأخماس ده الواحد لو كان معمم شيعي كان زمان دلوقتي بقى ايه، بقى حطب جهنم. ربنا يعزنا والله، ربنا يعزنا، ربنا سبحانه وتعالى يعزنا من هذا كله. اللهم امين يا رب. في حد عنده أسئلة أخونا ولا أي شيء؟ لا، وتلاقي واحد يقول لك إيه؟ والله العظيم يا أخونا، تلاقي واحد يقول لك حاجة غريبة أوي، يقول لك أموار البترو دولار. بترو دولار. والله يا ابني ما كان ده حلنا. والله العظيم، والله ما كان ده حلنا من قريب أو من بعيد. لو انت بتقول بترو دولار ولا يا عم الشيخ لسه بتزعم التليفون لحد دلوقتي. لا اله الا الله. ام السعوديه الام السعوديه طيب عامله ايه صحتها عامله ايه دلوقتي؟ والله طمنينا عليهم. يا سيدي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا صحيح، لما بتتكلم فبتقول يعني ان الناس تساعد وكده، يقول لك انتوا بتستجدوا عطف الناس، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسال الله العافيه. طيب يا اخوانا، هو بكره ان شاء الله في درس، بس احتمال يتاخر شويه، يعني احتمال ابدا 9 او احتمال ابدا 10، فانا هبلغ حضراتكم بس عشان ما نضيعش يوم، خلاص عشان ما نضيعش يوم، تمام، عشان ما نضيعش يوم في البث. فبكره باذن الله تبارك وتعالى هنشوف الايه، هنشوف البث هيكون الساعه كام، هديكم خبر قبلها، ساعطيكم قبلها خبرا ان شاء الله، انا 9 ولا 10، خلاص بحسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقسم، وبحسب ربنا سبحانه وتعالى ما يريد. التبليغ هيبقى على هنا على المنتدى، تدخل على القناه وبعد كده تدخل على المنتدى، بيبقى في حاله على المنتدى، الحاله دي بيبقى مكتوب فيها مره مكتوب فيها مثلا، يعني انا مش عارف اعملها يا نجاه اشراف، ما اعرفش، مش عارف اعملها اشراف، مش مكتوب عندي، انا مكتوب عندي اختيارات، اكشن، انتقال للقناه، الابلاغ، ازاله، استبعاد المستخدم مؤقتا، اخفاء المستخدم من هذه القناه، مش لاقي مش لاقي ان انا اعملها مشرفه يعني. ربنا يعزك، ربنا يبارك، ربنا يبارك. طيب شوف انا جات، لو انت عارفه، لو انت قادره انك انت، حاضر حاضر يا عم الشيخ، لو انت قادره انك انت تعمليها مشرفه اعمليها مشرفه، لكن انا ما عنديش والله، انا ما اعرفش، انا يعني انا صاحب القناه مش عارف اعمل مشرفين ازاي كده، ده ما فيش ولا واحد عندي انا عارف اعمله خالص اشراف. لا انا مش عارف اعمل، ولا حد عندي عارف اعمله اشراف، مش عارف ليه. انت حضرتك بس زي ما قلت لك هتدخل على المنتدى، ماشي، هو المفترض انا لما بدوس على الاسم بيطلع لي ان انا ممكن اعمله مشرف، ماشي، لكن انا مش عارف اعمله ليه. ممكن في اشكال في الاعدادات، فانا هكلم بس حد معايا على القناه هنا، ده حتى ما بتعملش هنا خالص، الانتقال، الابلاغ، ازاله، استبعاد، لا عشان بس ما اعملش الدنيا، هو في حاجه مش مظبوطه عندي في القناه. مساء الخير يا استاذ نجوى، اعزك الله. ما انا دلوقتي مش عارف يمينة، والله انا مش عارف يمينة، مش عندي خالص، هو الظاهر حد لعب في اعدادات القناه، انا معايا واحد بس هتكلم معاه اشوف القصه عنده ايه. في مشكله في الاعدادات عندي الظاهر كده، ممكن هو في حاجه عندي في الاشراف في الاعدادات، لان في ناس كمان بتستبعد، وبعد ما بتستبعد اقعد ادور عليها ما الاقيهاش. طيب يا اخوانا عشان ما اطولش على حضراتكم، الناس بكره تدخل على المنتدى، هتدخل على القناه هتلاقي الفيديوهات، قوائم التشغيل مكتوب جنبها المنتدى، المنتدى ده ببقى كاتب فيه هل انا هكون متواجد الساعه 9 ولا هكون متواجد الساعه 10، حتى لا نضيع يوما من ايام البث باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، واساله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين، وان يرفع سبحانه وتعالى كلمه الحق والدين، وان يهلك اعداءنا من الروافض، وان ينصر اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لاخينا محمد صابر واخلفه في اهله، واكتب له ما كان يقدمه يا رب العالمين، وزد في احسانه وتجاوز عن اساءته يا رب العالمين وعن زلاته، اللهم امين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.